الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة عرض لأهم الأنباء من الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون إيطاليون اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة لإيطاليا، يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني، ويلتقي بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر. وأصدر الفاتيكان بيانا أكد فيه أن المالكي سيلتقي البابا بنديكت السادس عشر في مقره الصيفي قرب روما في 25 من تموز. أكدت مصادر الشرطة أن 28 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب عشرات آخرون في هجوم انتحاري مزدوج بحزامين ناسفين استهدف مركز تطوع في الجيش العراقي في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. وفي محافظة نينوى، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الشرطة أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجومين انتحاريين استهدفا قوات الشرطة العراقية في مدينة الموصل. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أنه يرفض تحديد جداول زمنية مصطنعة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأكد مجددا أن القرار يجب أن يتخذ استنادا إلى الظروف القائمة على الأرض. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن هناك ما يغري بالسماح للسياسة الداخلية باعتراض طريق الحكم المدروس للقادة العسكريين، وأضاف أنه لهذا السبب يرفض بقوة وضع جدول زمني مفتعل للانسحاب. وقال بوش أن العراقيين يشتركون مع الولايات المتحدة في هدف إخراج القوات القتالية الأمريكية ما أن تسمح الظروف بذلك، وشدد على أن الولايات المتحدة تحقق نجاحا في العراق، وقال أن القوات الأمريكية ستعود إلى بلدها بناء على هذا النجاح. أخفق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء في إقرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب الخلاف على آلية الانتخاب في كركوك. وكان نواب كتلة التحالف الكردستاني انسحبوا من الجلسة احتجاجا على إدراج مسودة القانون دون التشاور معهم. وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات هاشم الطائي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أنه لا يتوقع إقرار القانون بسبب عمق الخلاف.
لا تزال النقاط المختلف فيها لها قيمتها، واحتاجت اللجنة المشكلة إلى وقت إضافي وحوار مفتوح. المعطيات التي بين يدي، المدخلات التي وصلتني إلى حد هذه اللحظة، لا أرى أن القانون سيصوت عليه ويحسم الموقف حوله.
النائبة المستقلة صفية السهيل من جهتها قالت في تصريح لوكالة رويترز أن القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشته ويحتاج إلى توافق سياسي أيضا. نواب التحالف الكردستاني اعترضوا على المقترح الداعي إلى توزيع المقاعد في مجلس مدينة كركوك بالتساوي بين مكوناتها الثلاثة الرئيسية. تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما اليوم الثلاثاء بأن ينقل مركز ثقل السياسة الخارجية الأمريكية من العراق إلى محاربة تنظيم القاعدة في أفغانستان. وقال أوباما في كلمة استعرض فيها سياسته الخارجية أنه سيركز على 5 أهداف ضرورية لأمن أمريكا، هي إنهاء الحرب في العراق بشكل مسؤول وحسم المعركة ضد تنظيم القاعدة وطالبان وتأمين كل الأسلحة والمواد النووية من الوقوع بأيدي إرهابيين ودول مارقة وتحقيق الأمن في مجال الطاقة وإعادة بناء تحالفات الولايات المتحدة. هذا ومن المقرر أن يقوم أوباما بزيارة للعراق وأفغانستان في إطار جولة على منطقة الشرق الأوسط. بدأت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إجلاء موظفيها من إقليم دارفور المضطرب غربي السودان عقب مذكرة إلقاء القبض التي دعا إلى إصدارها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس دي مورينو أوكامبو ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. ولكن الرئيس السوداني أكد أن الخرطوم لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
ليس عضو في المحكمة الجنائية الدولية ونحن غير موقعين على بروتوكول روما. وبالتالي المحكمة لا ولاية لها على السودان.
قوات حفظ السلام الأفريقية والدولية أعلنت أنها ستنقل موظفيها غير الأساسيين إلى أثيوبيا وأوغندا. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على اتفاق تبادل الأسرى ورفات القتلى بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم غد الأربعاء بالإفراج عن 5 لبنانيين ونقل رفات نحو 200 مقاتل فلسطيني ولبناني وعربي مقابل الإفراج عن جنديين إسرائيليين، قال رئيس الوزراء إيهود أولمرت إنهما ماتا على الأرجح. وطلبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن يدفن رفات مقاتليها في أرض فلسطين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمرافقة الزميلة رواء حيدر للإطلاع على أبرز ما اختارته لكم من مستجدات الأحداث في العراق عبر الملف الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم. موارد العراق النفطية كيف يتم إنفاقها؟ والآلية التي يعتمدها مجلس النواب في الاتفاق على القوانين؟ وكيف ينظر الصحفيون إلى تقارير منظمات مجتمع مدني عن أوضاعهم؟ ينص الدستور العراقي في إحدى مواده على توزيع الواردات العراقية على السكان على أساس عدد السكان ودرجة المحرومية. تحديد عدد السكان يعتمد على عمليات إحصاء سكاني تجري مرة كل 10 سنوات، وكان آخر إحصاء في عام 1987. منذ ذلك التاريخ تعرقلت عمليات الإحصاء لأسباب عدة، منها عدم استتباب الوضع الأمني ونزوح وتهجير عدد كبير من المواطنين يربو عددهم على 5 ملايين شخص يتوزعون في مناطق العراق المختلفة وفي دول الجوار. ارتفاع أسعار النفط العالمية وبالتالي ارتفاع إيرادات الدولة العراقية جعلت الأنظار تنصب على هذه المبالغ وعلى هذه الثروة، لا سيما مع استمرار معاناة مواطنين من شرائح مختلفة، من عدم توفر فرص العمل وبالتالي من عدم توفر مداخيل كافية توفر للأسر العراقية حياة كريمة. يعمل العراق حاليا على وضع ما يدعى بالاستراتيجية الوطنية للتقليل من الفقر، كان من خطواتها الأولى إبرام اتفاقية بين البنك الدولي وجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط على مشروع تحديد خط فقر وطني. الهيئة المكلفة بوضع هذه الاستراتيجية تضم 11 متخصصا، أحدهم هو عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين.
حصل مشروع ما بين البنك الدولي باعتباره مهتم بعمليات تطوير البلدان النامية أو اللي هي في طور النمو، فحصل أن حصلت اتفاقية ما بين وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء والبنك الدولي على عمل مشروع لخط فقر وطني. وتشكلت هذه الهيئة يعني بأمر من دولة رئيس الوزراء، هي من 11 متخصص من مستويات أكاديمية متقدمة أيضا، ومن وزارات ويعني هم المعنيين بموضوع خط الفقر. تشكلت لجنة أو هيئة استراتيجية عليا لإيجاد استراتيجية لخط فقر وطني. بالحقيقة المشروع المثل يتبناه جهاز المركزي للإحصاء.
كان الجهاز المركزي للإحصاء قد بدأ عمله في هذا المجال منذ عام 2004 لإصدار نسب المحرومية التي يتم توزيع الثروة على أساسها على المؤسسات والوزارات والمحافظات، غير أن عمل الجهاز المركزي للإحصاء احتاج إلى تطوير أكبر، فبدأت مسوحات متقدمة في عام 2007 وقد انتهت هذه المسوحات الآن حسب قول البندر الذي أضاف:
وإحنا الآن في طور أن نضع أو مسودة استراتيجية، باقي لنا حوالي ورشتين مع البنك الدولي ستعقد خلال نهاية هذا الشهر، ويمكن يحدد لاحقا موعد الورشة الثانية لإنجاز مسودة مشروع استراتيجية التخفيف من الفقر، وبالتالي هذه ستهيئ للعراق يعني قاعدة أساسية للتصرف في الموارد على أساس درجة المحرومية وعلى أساس خط الفقر الوطني.
يتعلق الموضوع كله بكيفية تصرف الدولة بمواردها لتلبية متطلبات السكان. يتعلق الموضوع في الواقع بتطوير البنية الاقتصادية للعراق لكونها عانت من الإهمال ولكونها تضررت خلال الفترات السابقة. ردا على مطالب البعض بتوزيع الثروة المالية التي يملكها العراق حاليا على المواطنين أو بأن يشعر المواطن في الأقل بنتائج جيدة لتوفر مثل هذه الثروة النفطية، بيّن البندر في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن الأمر يتعلق بتوزيع المال على المشاريع أو ما يدعى بتحديد سياسة إنفاق تعتمدها الدولة بطريقة تضمن استفادة الجميع من هذه الثروة.
يعني احنا نتكلم عن مستوى انفاق وليس التوزيع، يعني نوعية الانفاق، يعني كيف انا يعني الحقيقة المواطن هو مو مواطن انا زيد له فلوسه، يعني اذا اعطيته فلوس اليوم نتيجة زيادة العائدات هذه الزيادة قد تتأثر كثيرا ايضا بزيادة اسعار المواد، وباعتبار العراق هو بلد مستورد يعني بالدرجة الاولى لكل المنتجات سواء كانت صناعية او زراعية، يعني احنا لازم نتبنى استراتيجية تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى ايضا. زادت الآن الإيرادات وعليه أن الدولة يجب أن توزع هذه الإيرادات بشكل إنفاق سواء كان إنفاق تشغيلي أو استثماري على مجموع المحافظات، وابتداء أولا على الوزارات ومشاريع الوزارات ثم على المحافظات لتطوير البنية الأساسية أو البنية التحتية لهذه المحافظات.
ضمن أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتقليل من الفقر في العراق خطة لخلق فرص عمل للمواطنين تؤمن لهم مداخيل كافية لحياة كريمة، جزء منها أيضا توفير الرعاية الصحية المناسبة وغيرها.
الاستراتيجية هي عبارة عن وضع خطة، يعني خطة أو وضع رؤية للدولة، هي ممكن أن دولة تنتهج نهج معين للتخفيف من حالة معينة يعاني منها الاقتصاد أو يعاني منها المواطن. هذا هو فائدة الاستراتيجيات، وقد تكون الاستراتيجيات طويلة وقد تكون متوسطة الأمد لتحقيقها، يعني قد يكون أنه إحنا نحقق رفع مستوى صحي كما هو في الألفية مثلا لغاية 2015 القادمة من هذا القرن، يعني المفروض أن يخف معدل مستويات الأطفال اللي هم دون سن السنة الخامسة لكل 1000 من السكان. إيش قد نريد هاي النسبة؟ هذا هو المفروض بالاستراتيجيات. إذا حددنا أنه إحنا هل قد عندنا وفيات أطفال فعليه يجب أن نعطي أهمية للجانب الصحي خلال فترة معينة يمكن يلمسها المواطن بتحسن الوضع الصحي، وهكذا بالنسبة لبقية الحاجات الأساسية التي يحتاجها المواطن.
هذا ومن المتوقع أن تصل عوائد النفط العراقي في هذا العام إلى 75 مليار دولار، ومن شأن مشاريع الإعمار أن تستحوذ على حصة كبيرة من هذه الأموال بهدف خلق ظروف معيشة مناسبة للمواطنين حسب قول مسؤولين عراقيين. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. عقد مجلس النواب جلسة ساخنة اليوم انسحبت منها كتلة التحالف الكردستاني احتجاجا على طرح قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقرر رئيس المجلس محمود المشهداني رفع الجلسة حتى يوم غد الأربعاء. إذاعة العراق الحر تطرح في التقرير التالي الآلية التي يعتمدها المجلس في الاتفاق على القوانين وسنها. حسن راشد.
ما تزال آلية سن القوانين في مجلس النواب العراقي تشكل مادة للجدل داخل المجلس وخارجه بسبب سيطرة نظام المحاصصة الطائفية والحزبية وهيمنة الكتل الكبيرة على تلك الآلية. ويقول النائب آزاد رفيق تشالاك إن ما يعيشه مجلس النواب من نظام التوافق والمحاصصة هو تحصيل حاصل للظروف التي مر بها العراق، لذلك فإن هذا النظام يكون مفيدا أحيانا.
العراق مبني الآن على مسألة التوافقات السياسية بين الكتل وبين المكونات الأساسية للشعب العراقي، وهذه يعني في تصوري هي في بعض الأحيان تكون مفيدة وفي بعض الأحيان تكون مضرة.
ويتجاوز تأثير الكتل الكبيرة على عملية سن القوانين آلية التصويت على المشاريع داخل المجلس إلى اللجان التي تعد القوانين كما يوضح تشالاك.
القوانين وفق النظام الداخلي ووفق الدستور ويأتي عن مشاريع قوانين من قبل الحكومة أو من قبل اللجان المختصة أو الأعضاء أكثر من 20 أو 25 عضو، ولكن عندما تطرح في مجلس النواب وترسل إلى مجلس النواب تقوم هيئة الرئاسة بإرسالها إلى اللجان المختصة. اللجان المختصة هي يعني مكونة أيضا من كل المكونات ومن كل الكتل السياسية. الكتل السياسية
من جانبها تقول النائبة عاليا صيف جاسم إن آلية عمل مجلس النواب هي انعكاس لحالة عامة تعيشها العملية السياسية وبدأت تترك آثارها السلبية واضحة.
التركيبة التي نشأت عليها المجلس التشريعي لمجلس النواب لا يختلف عن التركيبة الحكومية ولا يختلف عن مؤسسات الدولة المختلفة في اعتمادها على المحاصصة الحزبية والمحاصصة الطائفية السياسية، لهذا فإن أي قانون خاصة القوانين الجوهرية إذ لا يخدم مصلحة الطائفة أو مصلحة الحزب المعين ترى أنه يجد صعوبة في التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وتضيف جاسم إن آلية تشريع القوانين في المجلس بدأت تهمش عددا كبيرا من النواب وتصادر آراءهم.
هو يسير في طريقين، الطريق الأول أولا يختزل أصوات الكثير من أعضاء مجلس النواب في التعبير عن آرائهم في هذا القانون باختزاله برؤساء الكتل أو رؤساء الأحزاب داخل مجلس النواب، هذا من جانب. الجانب الثاني كما قلت أنه يعبر عن مصلحة طائفة معينة ترى أن الكثير من الموجودين داخل العملية السياسية لا يمثلون برؤساء كتل.
وتشير النائبة العراقية إلى أن استمرار العمل بنظام المحاصصات بدأ يشل عمل مجلس النواب العراقي.
هذا أثر على الكثير من التصويت على الكثير من القوانين والتأكيد وأثر على تأجيل هذه القوانين، وأن الكثير من القوانين الحيوية التي أجلت مثلا قانون النفط والغاز الذي هو مهم أيضا التصويت عليه أجل لعدة مرات لأنه لم يتفق مع مصالح كتل معينة، أضاف إلى قانون مجلس المحافظات اليوم هو كان المفروض أن يتم التصويت عليه إلا أنه نتيجة تعارضه مع كتلة معينة أدوا إلى عرقلة التصويت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بين فترة وأخرى تصدر مؤسسات عراقية تقارير عن أوضاع الصحفيين والصحافة في العراق. في هذا الإطار أصدرت الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين تقريرا نصف سنوي ذكرت أنه يغطي النصف الأول من هذا العام، وجاء في مقدمته وهنا أقتبس: لم يتغير واقع الإعلاميين والصحفيين في العراق على الرغم من تغير الواقع الأمني فيه صوب الاستقرار، مما شكل إحباطا للنخبة من الإعلاميين والصحفيين الذين وجدوا في تنامي قوة وسطوة السلطة انعكاسا سلبيا على مقدرات الإعلام في البلاد. نهاية الاقتباس. تقرير الجمعية أشار في فقراته اللاحقة وتقع في 6 نقاط إلى تردي مستوى الأداء والتعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وإلى ترجيح كفة المبتدئين من الإعلاميين ممن يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة، وإلى حالات طرد تعسفي للصحفيين. التقرير أشار أيضا إلى انتهاكات تعرض لها الصحفيون ومنها حوادث اغتيال واعتقال ومداهمة واعتداء أثناء تأديتهم واجباتهم، إضافة إلى نقاط أخرى. إذاعة العراق الحر سألت رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين إبراهيم السراج عن الآلية التي تتبعها الجمعية في جمع المعلومات ووضع مثل هذه التقارير.
الحقيقة هو التقرير يعد هذا نصف سنوي، هذه المرة الرابعة تقريبا من 2006، يعد من قبل المراكز مكاتبنا في المحافظات وبالتنسيق مع المكتب العام ويعد عبر الأحداث وعبر الوقائع التي حدثت للصحفيين. وهناك يتم العمل على فلترة هذه البيانات ثم يكون هذا التقرير نصف سنوي كما ترين أمامكم الذي تم بثه لوسائل الإعلام.
يعتبر مثل هذا التقارير جهدا توثيقيا لأوضاع الصحفيين بشكل عام. سألت السراج عن ردود الأفعال التي سجلتها الجمعية على هذا التقرير.
طبعا ردود الأفعال كانت يعني حقيقة هناك الكثير الذين ذهلوا من هذه الأعداد كم هذه الأعداد من الرسائل وذهلوا من كيفية أن هناك لا توجد متابعة وملاحقة قانونية للقتل الصحفيين والذين يتظرون في قتل الصحفيين. لكن هناك دعاوى كيدية رفعت على الصحفيين بأنهم مارسوا حقهم الدستوري وهو متابعة المعلومات ونقل الأخبار بكل حرية وشفافية. الحقيقة هناك كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية باركت لنا هذا العمل ووقفت إلى جانبنا وتعمل من أجل تطوير مهارات المدافعين.
إذاعة العراق الحر سألت أيضا عددا من الصحفيين عن رأيهم في مثل هذه التقارير التي تتعرض إلى الأوضاع التي يعيشونها والظروف التي ترافق عملهم، فكانت ردودهم متباينة بعض الشيء. الصحفي حسن كامل:
بعض هذه المنظمات تنطلق من أغراض لا علاقة لها لا بالصحفيين ولا بحياة الصحفيين ولا بكيان الصحفيين، وإنما تحاول من خلال هذا الجانب أن تغمز قناة الحكومة العراقية على أساس أنها تفتقد القدرة على فرض الأمن وتحاول أن تغيب منجزات الناس. لنكون موضوعيين، يجب أن تكون هذه يعني المنطلقات والأهداف المهمة أنه رائدنا البحث عن الحقيقة، رائدنا وضع هذه الحقيقة في مكانها المناسب.
الصحفي عبد الأمير المجر رأى أن لهذه التقارير فائدة لو أنها جاءت في الاتجاه الصحيح حسب قوله:
لا شك أن هذه التقارير تكون مفيدة عندما تكون بالاتجاه الصحيح أو عندما تكون النوايا منها صحيحة، والقائمون عليها يتصلون بجهات دولية أو محلية أو إقليمية لغرض تخفيف المعاناة، لكن عندما تكون بالاتجاه الآخر أو لغرض هدف سياسي للترويج فأعتقد هذا الأمر لا يخدم الصحفيين بل قد يكون يزيد الطين بلة.
أما الصحفي عادل العرداوي فأكد أن مثل هذه التقارير مجدي في جميع الأحوال.
أكيد مفيدة وأكيد تشد الانتباه وأكيد يعني توقد الضوء الأحمر الخطر وتقول أن الأسرة الصحفية العراقية تتعرض للدمار وإلى الهلاك وإلى الموت المجاني، يعني أنه يعني حرية الرأي يفترض أن تصان وأن تحترم وأن يعني يقدس الإنسان لا أن يقتل.
يذكر أن أوضاع الصحفيين في العراق استقطبت اهتمام منظمات عالمية عديدة أشارت إلى أن هذا البلد أي العراق يعتبر حاليا أخطر مكان في العالم تقريبا يمارس فيه الصحفي عمله. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. يجي
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، وستلتقون في ختامها معي والمخرج ديار عبر حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل لجان خاصة لتدقيق ودراسة ملفات أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون العراقية من الذين لم يطلق سراحهم ضمن قانون العفو العام الذي صدر في شباط من عام 2008. وقد شكلت 10 لجان في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار. من جهته أعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون عن ترحيبه بمبادرة مجلس القضاء الأعلى لما فيها من دعم لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها قانون العفو العام. محمد كريم معه التفاصيل.
تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى وصول عدد المشمولين بقانون العفو العام حتى الآن إلى أكثر من 20,000 بعد إنجاز اللجان المكلفة بتدقيق ملفات المعتقلين النظر في زهاء 100,000 قضية منذ إقرار القانون في شباط فبراير العام 2008. غير أن بقاء أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون العراقية من الذين لم يجري النظر في ملفاتهم حتى الآن دعا مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل لجان خاصة لتقصي هذا الأمر والبت فيه، حسب ما جاء على لسان الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار خلال التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر.
تم تشكيل لجان مهمتهم متابعة تنفيذ قرارات قانون العفو ومتابعة كافة الأوراق التحقيقية والملفات، بينما وجد لغرض تدقيق أي ملف لم يتم إحالته إلى لجان العفو، وفي نفس الوقت زيارة المعتقلات والسجون وتدقيق المشمولين بالعفو ولم يطلق سراحهم.
وحول طبيعة تشكيل تلك اللجان وعددها وأماكن عملها قال البيرقدار:
هذه اللجان تتكون من أعضاء من الدعاء العام، كل لجنة تختلف في لجان فيها أعضاء دعاء عام اثنين، هناك ثلاثة، وهناك لجنة بها الدعاء العام، يعني حسب المكان وحسب الجهة اللي مطلوب تحقيق الأوراق فيها. عدد هذه اللجان، هناك ستة لجان في جانب بغداد الكرخ وأربعة لجان في جانب بغداد الرصاص، مجموعها 10 لجان في بغداد.
إلى ذلك أعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون عن ترحيبه بمبادرة مجلس القضاء الأعلى لما فيها من دعم لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها قانون العفو العام.
تشكيل هذه اللجان خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف وهو تطبيق القانون العفو وشمول أكبر عدد من الذين كانوا في السجون المعتقلات، سواء كانت لدى القوات متعددة الجنسيات أو في السجون العراقية.
غير أن السعدون عاد وأقر باحتواء القانون ثغرات قانونية شكلت في نهاية المطاف صعوبات رافقت تنفيذه.
كل القوانين اللي تصدر فيها بعض الفقرات أو مواد غير واضحة أو تطبيقها يكون صعب، لذلك قانون العفو كان هناك فكرة لتعديل بعض الفقرات من قبل الحكومة لأنه كان هناك نقص في بعض المواد القانون، مثلا الموقوفين الذين يمر على موقوفيتهم أكثر من 6 أشهر بدون محاكمة يجب أن يطلقوا سراحهم، وكان هذه النقطة جدا خطرة باعتبار كانت تشمل متهمين موقوفين خطرين جدا، لذلك كان الحكومة قد نوهت بأنه يجب التدقيق الصحيح للمشمولين.
وفي استطلاع أجراه ميكروفون إذاعة العراق الحر لآراء القانونيين العراقيين حول ما إذا كان القانون المذكور قد حقق الأهداف التي أقر من أجلها أم لا، علق رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب بالقول:
إلى حد ما يمكن أقول نعم، لكن ليس بالتصور اللي كان موجود عند واضعي أصلا الفكرة جاءت المصالحة الوطنية، في حين أن هناك استثناءات كثيرة للمصالحة الوطنية تتم الموقوفين على جرائم أمنية وسياسية، أصحاب الجرائم الأمنية والسياسية كان شمولهم بالعفو قليل جدا، يعني خاصة القضايا المادة 27 أسلحة الزاد اليومي للمحاكم حاليا شملوا، لكن هناك قضايا أخرى مثل قضايا المادة 3-4 إرهاب يترك شمولها بالعفو إلى المحكمة المختصة، لجان بذلت قصارى جهدها، لكن مع ذلك لأن كثيرين ما استفادوا من العفو وكثيرين لم تعرض قضاياهم على اللجان وكثيرين استفادوا بالعفو كان الأولى عدم استفادة منه.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ثانوية هلويس المختلطة التي تأسست قبل 3 سنوات في أربيل للطلبة النازحين من وسط وجنوب العراق حصل 20 من طلبتها على معدل 90 فما فوق في امتحانات الدراسة الإعدادية، وحصلت الطالبة النازحة من بغداد لباب زاهر عبد الجبار على مجموع 99.67 لتصبح الأولى على أقليم كردستان في الفرع العلمي. مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري زار المدرسة التي أكملت فيها لباب أعوام دراستها الأخيرة، حيث أشارت في لقاء معها إلى أنها بالرغم من اضطرارها إلى ترك مدرستها السابقة وزميلاتها في بغداد إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مستواها الدراسي.
تركت زملائي، تركت مدرستي ثانوية المتميزات وصافة ثانية، انتقلت المدارس، يعني صحيح انه بس اوكي يعني مشوا يعني دارونا، اضافة الى وجود اساتذة بغداد اللي كان لهم دور كبير جدا في تحصيل دراسي، يعني اخص بالذكر استاذ نزار الناصح وكذلك استاذ اسامة الخالصي واستاذ سامر عبد الاحد واستاذ سرمد، اضافة الى المدرسين الموجودين هم هنا الاكراد. احب اشيد بدور استاذ نزار الناصح أنه قدم لي دعم معنوي وكان حقيقة يعني مثال للأب والمربي، ويعني تقدر تقول هو صاحب البصمة الأوضح في هذا الإنجاز.
بغداد كنت بيا مدرسة بغداد؟
كنت في ثانوية المتميزات الرصافة الثانية وأنشأ فلسطين.
سبب نزوحكم إلى أربيل يعني؟
والله الوضع الأمني والانفجارات، يعني قلنا أنه أحسن شوية حياة يعني مستقرة شوية أحسن، إن شاء الله يتحسن الوضع ونرجع إن شاء الله.
وأشارت إلى أن تغيير الأجواء أثر عليها، ولكن لم يثني من عزيمتها في تحقيق أمنيتها في الحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلها للدخول إلى كليات الطب، وتضيف
أثرت بس يعني هو هنا هم أهلنا وما شعرنا بالغربة، يعني أثرت لابد يعني تغيرت علي الأجواء، تغيرت علي الـ يعني غير بس أنه وطننا يبقى وطننا. والله أحب الطبية إن شاء الله.
وثانوية هالويست المختلطة أسست قبل 3 سنوات وهي خاصة بالطلبة النازحين من مناطق وسط وجنوب العراق، ويشير زيرك عبد الحميد مدير المدرسة إلى أن الطالبة لباب وعدتهم قبل الامتحانات بتحقيق هذا الإنجاز لتصبح الأولى على مستوى أقليم كردستان، ويضيف
نشوفها فرحة كبيرة وفخر أنك ثانوية جديدة الأحد. طبعا إحنا عمر الثانوية 3 سنوات فقط، ونحرز طالبة مالتنا لباب زاهر مرحلة المركز الأول على أقليم كردستان، وكنا متوقعين هذا المركز، وهي أصلا كانت منطيتنا وعد بأنه تطلع الأولى على أقليم كردستان وحققت العهد.
وأشار مدير المدرسة إلى أن مدرستهم حققت نتائج جيدة هذا العام على مستوى أقليم كردستان بالرغم من حداثة تأسيس هذه المدرسة.
بصراحة هي تعرف الثانوية ماتنا خاصة بالقادمين من خارج الأقليم من بغداد موصل، اللي تشهد وضع أمني غير جيد، بس لكن بتعاوننا إدارة المدرسة مع طلبتنا الأعزاء وبدعم من حكومة الأقليم ووزارة التربية في الأقليم وفرنا كل الأجواء اللي تريح الطالب، وتوفرناه كل شيء زين من كادر تدريسي ومن إدارة ومن مستلزمات الدراسة، وحققنا نسب جيدة مو بس الطالب اللي باب، عندنا أيضا طالبة 5 على الأقليم والثالثة على محافظة الأربين، وهناك أكثر من 20 طالب حاضرين على معدل 90 فما فوق، فهذا يعني يدل على أنه التزام بالثانوية ووفرنا لهم بيئة جيدة يعوضهم عن الأهالي ومكانهم والمجتمع في بغداد.
وتنتمي الطالبة لباب إلى عائلة معروفة بشغفها للعلم والمعرفة، حيث والدها طبيب بيطري ووالدتها طبيبة نسائية معروفة في بغداد. ويقول الطبيب زهر عبد الجبار عن ابنته لباب بأنها كانت منذ الصغر سريعة الحفظ وذات ذاكرة قوية، ويضيف
كانت هي أولا عندها يعني بعض الصفات اللي تأهلها يعني تنال هيك مكانة، هي سرعة الحفظ وخزن المادة اللي تحفظها بحيث ما تنساها، وطبعا كانت مرات حتى ما تلحق تمتحن بعض الامتحانات تجاوب وتطلع قريب 100 يعني أو 100 في الامتحانات الاعتيادية، والمراحل السابقة نفس كان مستواها نفس اللي يعني حافظت عليه، ما كان فشي جديد أن تحصل إلى يعني تحصل هالشكل مجموع.
فيما أشارت والدتها الطبيبة هالة سعدون إلى أن ابنتها لباب كانت دائما الأولى في مدرستها، مشيرة إلى أنها كانت الأولى على العراق في الامتحانات النهائية لمرحلة 6 الابتدائي، وتضيف قائلة
يعني من أول ما لزمت المدرسة لحد هسه دائما هي يعني توب، هي الأولى على المدرسة، طلعت أولى على العراق بالسادس ابتدائي، طلعت 100 معدل كامل، فمعودتنا الحمد لله. والله أحس بالرضا عنها والرضا عن نفسي أنه قدرت أوفر لها اللي تعتاد الجو اللي يأهلها أنه تنالها يعني الدرجة.
عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
مستمعين الأعزاء، في محاضرة له في عمان بمناسبة مرور 50 عاما على ثورة تموز التي أطاحت بالنظام الملكي في العراق، حاول الأكاديمي العراقي الدكتور أحسان فتحي إنصاف العهد الملكي، لكنه لم ينكر الأخطاء التي قادت إلى ثورة تموز، وحمل المحاضر تلك الثورة مسؤولية ما تلاها من أحداث وصفها بالدموية. جمع غفير من العراقيين تجاوز 400 استمعوا إلى محاضرة الدكتور فتحي، كما تابعوا صورا وثائقية عن تلك الفترة على مدى أكثر من ساعتين. حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
بمناسبة مرور 50 عاما على ثورة 14 تموز التي أطاحت الملكية من العراق، ألقى الأكاديمي العراقي الدكتور حسان فتحي محاضرة في عمان تحت عنوان صور من العهد الملكي، استعرض فيها تاريخ العائلة المالكة وصورا من الحياة السياسية التي سادت آنذاك، وقال
من الواضح أن هذا الانقلاب ومن منظور تاريخي موضوعي غير متحيز، لأن 14 تموز يمثل المنعطف التنازلي للتجربة الوطنية العراقية وبداية لجميع المشاكل التي نعانيها الآن. هذا الحدث هو فتح بوابات الدم والعنف على مصراعيها، فإذا كانت هناك في العهد الملكي بعض الإعدامات وهي أقصد الإعدامات السياسية طبعا، فإن الإعدامات أصبحت بالجملة بعد ذلك وأخذت ما يسمى بالثورة، أخذت هذه الثورة تأكل أبنائها واحدا تلو الآخر، وأصبحنا نرى فيما بعد مقابر جماعية بالآلاف. العائلة المالكة الهاشمية وهي تبدأ بفيصل الأول يوم 23 أغسطس آب 1921 تم تنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق. يعني أنا أعتقد فيصل الأول هو فعلا واحد أبرز الرجالات الذين ساهموا في بناء هذه الدولة.
وبعد أن استعرض المحاضر تاريخ الملك غازي الذي قتل في حادث سيارة قيل أنه مدبر من بريطانيا والفترة التي ملك فيها الوصي على العرش عبد الإله إلى أن توج الملك فيصل الثاني ملكا لم يستمر ملكه أكثر من بضعة سنوات، تحدث عن بعض الأخطاء التي سادت فترة الحكم الملكي وقال:
وأنا أعتقد هذه من أخطاء الحكم الملكي وأخطاء يعني مثلا نور سعيد تحديدا والسياسيين الآخرين، لم يسمحوا بالأحزاب بأن فعلا تبني قواعد شعبية حقيقية وحسب تقاليد برلمانية ديمقراطية وسمحت لهم كذا، فهي منعت بعض الأحزاب، ألغت بعض الانتخابات. هذه الأحزاب بس منها منع، طبعا الحزب الشيوعي منع بعد، وكان أي واحد يمسك يعتبر هو من عناصر الهدامة والميشن. كثير الأحزاب الأخرى أيضا منعت وأصبحت تعمل بالسر. هذا خطأ، هذا يعني لازم نعترف، هذا أحد الأخطاء الكبرى الأساسية بالنسبة للنظام الملكي، لأنه هو نظام برلماني ديمقراطي أصلا، هو لازم يعني هو يشجع، وحتى لو أحزاب يسارية واشتراكية متطرفة، أنت لا يعني الأحزاب الشيوعية مثلا كانت مسموحة في بريطانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا، لماذا أنت تمنعها في العراق مثلا؟
حاول الدكتور إحسان فتحي في محاضرته إنصاف العهد الملكي، لكنه لم ينكر الأخطاء التي قادت إلى ثورة تموز، وحمل المحاضر تلك الثورة مسؤولية ما تلاها من أحداث وصفها بالدموية، وذلك أمام جمهور من العراقيين تجاوز 400 استمعوا إليه وشاهدوا صوره الوثائقية على مدى أكثر من ساعتين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. من إذاعة العراق الحر نقدم
نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
كالمعتاد العشرات من الرسائل المكتوبة أو المسجات تضمنت هذا الأسبوع الدارميات والأبوديات، وسوف أقرأ البعض منها، وبعد ذلك أتوقف مع المكالمات الهاتفية اللي وصلتنا خلال الأسبوعين الماضيين. ولاحظت أعزائي أن العديد من المكالمات خالية من الكلام أو غير مفهومة، ومعظمها أيضا تكون بلا اسم، فأرجو من مستمعينا الالتفات إلى هذه الناحية من أجل الاهتمام بالمكالمات الواضحة، وإلا طبعا سوف تهمل. من الدرميات اللي وصلتنا درمي من المستمع سعد فرهود الشيباني، ويقول: أعمى وعوف الشوف، لو ما أشوفك وانع الأبو لينساك لابو ليعوفك. والمستمع سعد يود أن ننضم إلى أصدقاء الإذاعة. أهلا بك سعد وبكل مستمعينا، وإحنا حاولنا الاتصال بسعد ولكن دون جدوى.
يا المسافر للقمار عسلي وياك الخبر، يا اللي مسافر للقمر عسلي وياك الخبر، هذا حبيبي ما صبر ما ودعاني من هجر، هذا حبيبي ما صبر ما ودعاني.
وصلتنا أيضا رسائل في هذا الأسبوع من المستمعات منتهى من ميسان وفردوس الخالدي من الديوانية وورود ما أعرف من وين ربما من بغداد، طبعا كلهم يريدون المشاركة بالبرنامج، وأنا حاولت اليوم الاتصال ولكن ولا وحدة منهم ردت على تليفوننا، وكان طبعا يهمني باستمرار أن تكون مشاركات الفتيات والنساء بالبرنامج ربما أكثر من المستمعين.
وحنا نتمنى ذلك أيضا يا فريال، ونبقى مع رسائل المستمعين. وهذه الرسالة جميلة من المستمع سامي من بغداد، يشكر كادر إذاعة العراق الحر على البرامج التي تقدمها إذاعة العراق الحر، وكذلك عبر عن إعجابه ببرنامج حوارات من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وهذه رسالة إلكترونية تحمل عتب من المستمع سيروان، ويبدو أنه من أدهوك، ويسأل: متى يصل بثكم على الاف ام إلى أدهوك؟ والبث بحسب ما يقول فقط موجه إلى أربيل وسليمانية والموصل وكركوك. طبعا ديار شو تقول أنت؟
حق سيروان أنه يزعل علينا، لأنه صحيح أنه موجات الاف ام العاملة في العراق لا تغطي كل المحافظات العراقية، بس هناك موجة متوسطة موجهة إلى كل المحافظات العراقية. طبعا احنا القسم الفني في إذاعة العراق الحر يحاول لحد الآن أنه يوسع من موجات البث الاف ام حتى تغطي كل محافظات العراق. أرجو من سيروان أنه شوية صبر ويا إذاعة العراق الحر، ويستمر بسماع الإذاعة عن طريق الموجة المتوسطة، وإن شاء الله راح يسمع أخبار حلوة ويستمع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر عن طريق موجة الاف ام.
طيب شكرا سيروان، ونتمنى أن تتواصل مع إذاعة العراق الحر.
ومن دهوك في ريال ننتقل إلى البصرة، وهذه رسالة من المستمع محمد علي، طالب في كلية الدراسات التاريخية، ويود أن نزيد ساعات بث إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا بالمستمع محمد علي من البصرة، ومحمد هو من كلية الدراسات التاريخية، أهلا بك. طيب محمد، أنت في أي مرحلة في الكلية؟
أنا الآن في مرحلة ثانية، يعني الآن انتهينا من الامتحانات النهائية، وسوف إن شاء الله ننجح المرحلة الثانية.
يعني ما زلت في فترة الامتحانات؟
يعني راح نخلص امتحاناتنا يوم الخميس القادم.
طيب شلونها أجواء الكلية حاليا يعني أو الجامعة جامعة البصرة ويا الحار وربما مشاكل الكهرباء مشاكل الماء أو المشاكل الأمنية؟
نعم والله يعني مشاكل نعاني من الحرارة يعني حرارة الجو والامتحانات وأجل يعني الطلاب من خارج محافظة البصرة يعني طلاب من الناصرية ومن مدينة العمارة ومن بغداد أيضا يعني يعانون من طاقة الطريق والحرارة بس الأجواء الأمنية يعني الحمد لله وشكرا الأمان هسه موجود يعني بعد صورة الفرسان طبعا صار الأمان موجود بأجل الجامعة أحسن وكذا.
طيب أنت بالنسبة لطلبة الأقسام الداخلية كثير يعانون يبدو أنت من البصرة يعني مساكن بالقسم الداخلي.
نعم بس أنا أعرفهم يعني أكثر هم أصدقائي وأروح لهم يعني للأقسام الداخلية أروح لهم وأشوف يعني الأجواء عندهم يعني كهرباء ماكو ما يحبهم ما موجود ولذلك يعني أنا أعرف أوضاعهم.
طيب محمد أنت تذكر في رسالتك أنك تود أن نزيد ساعات البث برأيك هو أنت تتابع كل ساعات البث اليومي لإذاعة العراق الحر؟
يعني خاصة في الليل يعني أنا أتابعها ولكن يعني في التسجيل يعني صباح أكثرها يعني عادل البرامج يعني أنا أود أن تكون يعني أكثر وأكثر يعني
برامج. إحنا طبعا أيضا نتمنى يعني أنه تكون ساعات بثنا أطول وتكون يعني الإعادة تكون أقل ولكن هذا موجود في كل الإذاعات وموجود في كل القنوات التلفزيونية هناك دائما إعادة البرامج هناك إعادة للفقرات المنهاج اليومي للتقارير اللي تجينا من المحافظات طبعا هذا يبين أنه مدى اهتمامك بالإذاعة وإحنا نشكرك كثير محمد ونود أن نهدي لك أغنية فماذا تطلب؟
أطلب طبعاً كاظم الساهر يعني أي أغنية على ذلك أشكر هذه الإذاعة العراقية يعني أشكرها جداً هنا تستمتع وضع المواطنين وخصوصاً الطلبة وشكراً لكم.
شكراً محمد مع السلامة.
وراح للبصرة ونسانة
مستمعينا الأعزاء طبعا تصل الإذاعة باستمرار رسائل تحمل شكاوى من مستمعين إما مصابين بأمراض مستعصية أو من معوقي الحرب ووصلتنا رسالة من المستمع علي حسين صالح بن سمرة وهو مثل ما يقول في رسالته معوق حرب وفاقد البصر ويود أن نطرح مشاكل معوقين في العراق حاولنا طبعا في الحلقة السابقة الاتصال بعلي واليوم أيضا حاولنا عدة مرات الاتصال به ولكن دون جدوى وربما هناك خطأ في رقم التليفون ونود منه أن يكتب لنا مرة أخرى ويذكر رقم آخر أو يصلح الرقم الذي بعثه لنا.
فريان نبقى مع رسائل الشكوى التي وصلتنا وهذه رسالة من المستمع أبو زياد من الموصل وهو يطالب بزيادة رواتب حماية المنشآت من منتسبي مجلس القضاء الأعلى إسوة بأقرانهم من منتسبي وزارة الداخلية.
بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر هذه الإذاعة الجميلة والرائعة اللي توصل اقتراحات وآراء المواطنين. الحقيقة والواقع احنا الناشد المسؤولين الموجودين في رئاسة الوزراء والسيد نور المالكي والسيد رئيس فخامة رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير المالية أن ينظر إلى هاي الشريحة المعدمة. حاليا احنا احماد منشآت اللي تابعين مجلس القضاء الأعلى وتقريبا أغلب الوزارات هم كذلك يعني موجودة احماد منشآت في وزارة اللي تابع لوزارة الداخلية حصرا استفادة راتب يعني هو كمنتسب شرطي 630,000 دينار. أما بالنسبة لرواتب حماية المنشآت اللي تابعين للوزارات الأخرى ومن ضمنها مجلس القضاء الأعلى يتقاضى 250,000 دينار والخطورة هي نفس الخطورة والدوام هو نفس الشيء 24 ساعة استراحة و24 ساعة دوام يعني فماكو في المقارنة يعني لا مخصصات بدل طعام لا مخصصات نقل فهاي كلها يعني تأثر سلبا يعني على عوائل الناس الموجودين بالشريحة البسيطة اللي داوم. فإحنا الناشد من خلال قناتكم يعني يشوفونا حال في تثبيت يعني نسأل إحنا نشوفي حماة المنشآت اللي تابعين مجلس القضاء الأعلى في محافظة بينوى كل 6 شهور إحنا نسوي عقود
يعني قصدك أبو زياد تجديد العقد كل 6 شهور
كل 6 أشهر، كان قبل كل شهرين تسوي عقد هسه قال يابا كل 6 أشهر هم واقف إشكال. زين إحنا نريد ليش ما ضيفونا على وزارة الداخلية يعني حالنا حال باقي الوزارات؟ يقولون ما يصير تدخل في السلطة القضائية لأن يعني هي سلطة قضائية مستقلة، ما يصير السلطة التنفيذية كوزارة الداخلية أن تدخل بحماية المنشآت تابعة لمجلس القضاء الأعلى. طيب إحنا ما مشكلة، ما عندنا إشكال نبقى على مجلس القضاء الأعلى، بس غير يشوفون حل أو حتى تكون رواتبنا أسوة من باقي المنتسبين وزارة الداخلية.
طيب أبو زياد، رفعتوا طلباتكم إلى مجلس القضاء الأعلى وكتبتوا في هذه الطلبات أنه تريدون تكونون مساوين لأقرانكم من ناحية الرواتب، يعني أقرانكم في وزارة الداخلية.
كثير يعني أصوات أختي العزيزة، كثير أصوات عندنا بغداد زمانة وقاموا مظاهرات سلمية يمنم مجلس القضاء الأعلى، ولكن أسمعت أن هذه لا أسمعت حيا ولا حياة الانتهادي، ما أكو حد ينتبه لهذه الحالة. يعني شوف يا أبسط شيء بسيط، مثال بسيط، إحنا عندنا دائرة اسمها دائرة مديرية الحماية والحراسات الشخصية، يعني عندنا حماية شخصية تابعة لنفس يعني المدير هو العام، مش على الحماية الشخصية، أي حماية القضاة وكذلك على حماية المنشآت، يعني دائرة واحدة مدير عام. الحماية الشخصية تقاضى راتب 500,000 والحارس المنشآت يقاضى راتب 250,000 وهي دائرة واحدة ومدير عام واحد مرتبط بينا. نسأل يا طيب يا مدير عام، أنت ليش أنت 500 للحراسات الشخصية وتنطي 250 حماية المنشآت وأنت مديرنا؟ الجواب يقول والله الحماية الشخصية هم تخصيص مالتهم يجي رواتبهم من القضاء الأعلى، بس أنتم كحماية منشآت أكيد تابعين إلي، بس أنتم رواتبكم من تخصيص وزارة المالية، يعني شوفوا تناقض في دائرة واحدة هي.
طيب أبو زياد، إحنا نتمنى أنه أحد المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى وحماية المنشآت أن يكون حاليا يسمع هذه المشكلة، وهي ليست فقط مشكلتك أنت وإنما مشكلة العشرات من منتسبي حماية المنشآت. شكرا لك أبو زياد.
جزيل الشكر، تحياتي لكم، الله يبارك فيكم.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل. آه جماعة، آه جماعة.
إذن فريال نبقى مع شكاوي المستمعين في رسائلهم، وهذه رسالة من المستمع أبو عادل يطالب إيجاد حل لمشكلة أهالي القحطاني الذين هم في حيرة من أمرهم، هل هم تابعين إداريا إلى الحكومة المركزية أو إلى حكومة إقليم كردستان؟
نحن إداريان نحن القحطانية تابع قضاء البعاد، كان في السبعينات تابع سنجاب، بعدين الثمانينات صار إدارياً تابع قضاء البعاد، فإدارياً نحن. فهسا قائم قضاء سنجار يدخل عرشون الداخلية، المعاملات أي معاملة ما يودون البعاد يودون سنجار، ما يمشون لما برشوة.
يعني أبو عادل تريدون أنه تبعون إدارياً إلى قضاء الإبعاج؟
لا والله، إذا قضاء سنجار أحسن، بس نحن معلقين بيناتهم.
طيب انتوا رفعتوا يعني هذه الشكوى او هذا الطلب الى قائم مقامية قضاء سنجار او الى قضاء الابعاج او المسؤولين في محافظة الموصل؟
اختي والله حتى البطاقات مال الششمة مال الجائز النفط الابيض اذا نودي لسنجار ما يمشوا، تدري الظروف وضع الامنية ما يساعدنا نروح للبعاج.
طيب أنه أرجع وأسألك مرة أخرى، يعني هل هناك شكاوي قدمت إلى مجلس محافظة الموصل لحل هذه المشكلة؟
مشاكل تدري ما نقدر نروح للموصل، فعلى طريق الإذاعة وعلى طريق تلفزيون.
طيب أبو عادل، إحنا ممكن مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أنه يستفسر أو ينقل استفساراتكم وشكواكم إلى محافظ نينوى للرد على هذه الشكوى. شكرا لك.
مالي صحيح يما حار جاوينا هلا
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.